صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن تيار الاستكبار يستخدم قوة الإعلام للتشويش على الأفكار وخلق اليأس والإحباط في صفوف الأمة الإسلامية. إصابة عسكري وبعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جديد يستهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق. مجموعة إكواس تعلن رفضها لإعلان قادة الانقلاب في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاستكبار يسعى لنشر الظلم والهيمنة الثقافية وخلق التفرقة في صفوف الأمة الإسلامية عبر إثارة الحروب وإطلاق الجماعات التكفيرية. رئيسي وفي الملتقى 15 لإحياء أدب الجهاد والمقاومة في مسجد جمكران بمدينة قم، قال إن تيار الاستكبار الذي يستخدم قوة الإعلام يسعى للتشويش على الأفكار وخلق اليأس والإحباط، وأضاف أن هذا التيار يحاول التقدم بعمله وقيادة العالم باستخدام القوة العسكرية والاقتصادية والإعلامية، لافتا إلى أن نظام الهيمنة زود داعش والجماعات التكفيرية بالمال والمعلومات لمحاربة الأمة الإسلامية. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد فيما يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم. محمد باقر قاليباف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري الذي يزور طهران قال إنه اتفق مع إبراهيم بوغالي بصفته رئيسا لبرلمانات الدول الإسلامية على تشكيل لجنة لمتابعة انتهاك حرمة القرآن الكريم في أوروبا واتخاذ موقف موحد حيال ذلك. كما شدد قاليباف على ضرورة تعزيز العلاقات بين كلا البلدين في المجالات الإقليمية والدولية وتطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على 4 إرهابيين في 3 محافظات في البلاد. وجاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب إنه استنادا إلى معلومات استخبارية تم إلقاء القبض على 2 من المطلوبين في محافظتي السليمانية ونينوى، إضافة إلى 2 في العاصمة بغداد، موضحا أن عملياته متواصلة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن. وفي وقت سابق تم اعتقال 5 إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. على صعيد آخر، قالت الحكومة الفرنسية إن جنديا فرنسيا لقى حتفه في العراق، وهو 2 عنصر من القوات الفرنسية يتوفى في العراق خلال 3 أيام. تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف إسرائيلية معادية في محيط منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي. وقال التلفزيون السوري إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن العدوان أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وتصدت الدفاعات الجوية السورية الأسبوع الماضي لأهداف معادية في محيط مدينة دمشق، وذلك بعد أن أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة. أكدت وزارة الدفاع السورية أن قواتها المسلحة في ريفي إدلب وحماة أسقطت 3 طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة تابعة للجماعات الإرهابية حاولت الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الجوية الروسية دمرت عتادا وأسلحة كانت تستخدمها المجموعات المسلحة، بالإضافة إلى تدمير مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب والقضاء على 10 المسلحين الإرهابيين وإصابة آخرين. أصيب 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مهاجمتها فعالية لإحياء الذكرى السنوية 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في مخيم العودة شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن حشودا كبيرة وصلت إلى الجدار الفاصل شرق المخيم، فيما أطلقت قوات الاحتلال تجاههم الغاز السام المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي. وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيدة بالعمليات البطولية المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ارتسم مشهد جديد من مشاهد المقاومة على حدود قطاع غزة، فقد أطلق جماهيرها بالونات محملة برسائل تهديد للاحتلال في فعالية دعت إليها فصائل المقاومة دعما لانتفاضة الضفة ونصرة للقدس، لا سيما في ظل إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى.
على حدود غزة ارتسم مشهد جديد من مشاهد المقاومة، فقد أطلق جماهيرها بالونات محملة برسائل تهديد للاحتلال في فعالية دعت إليها فصائل المقاومة دعما لانتفاضة الضفة ونصرة للقدس، لا سيما في ظل إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى.
الضفة وغزة والثمانية وأربعين، كل فلسطيني على هذه الأرض المباركة من حقه أن يقاوم هذا المحتل، وكل شعبنا الفلسطيني اليوم ينحاز باتجاه المقاومة، فالمقاومة هي خيار المرحلة.
أننا كفلسطينيين ومقاومة فلسطينية سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على اجتثاث العدو، وأن المقاومة تستعر، وأن المقاومة تلتهب، وأن المقاومة ككرة نار تشتد وتزداد بإذن الله سبحانه وتعالى.
ولأن غزة تتقد دائما كالجمر، وإن غفت تغفو مفتوحة العينين، لم يستطع أحد كبح جماح غضب شبابها الذين تقدموا نحو الأسلاك الشائكة فالتحموا بحجارتهم مع جنود الاحتلال الذين ردوا بنيرانهم فأصابوا عددا من المواطنين بالرصاص الحي والغازات السامة.
لا بخافش، وبعبر جوا في قند السلك بخافش. ليش أخاف؟ من إيش أخاف؟ اليهودي جبان ولا السلاح يطلع يواجه.
الإرادة عندنا أقوى من سلاحهم وأقوى من كل شيء. إذا كانوا يمتلكون سلاح فنحن نمتلك إيمان، نمتلك عقيدة، نمتلك لا إله إلا الله.
إحنا هذه الأرض أرضنا، وأنا جاي بدافع القدس إنه فشت حبة أنهم يأخذوها.
من وين جبت السلك؟
من عند اليهود.
من عند اليهود؟ ما خفتش من الجنود اللي هناك؟
لا،
معهم أسلحة.
وش عملهم؟
هؤلاء الأطفال اغتنموا بعضا من أسلاك الجيش لبيعها، فبالنسبة لهم هذا هو أسلوبهم لقهر الاحتلال. نعم، لا أخاف منهم، عبارة من طفل لم يتجاوز 8 أعوام لجندي مدجج بالسلاح انتحر عدد من زملائه قبل أيام لأنهم واجهوا إرادة في غزة عجزت كل القواميس عن تفسيرها.
قالت رئيسة منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في اليمن سمية الطائفي إن الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن من قبل دول التحالف لا تزال مستمرة رغم سريان مرحلة خفض التصعيد، وأكدت أن الدخول في سلام حقيقي ورفع الحصار عن اليمن هو الضامن الوحيد لخروج البلاد من الحالة الإنسانية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات.
الجرائم المرتكبة خاصة على فئة النساء والأطفال التي تعتبرون الفئة الأشد ضعفا في كمية الانتهاكات والجرائم التي تقع بحقهم هي جرائم متعددة، منها الاستهداف المباشر والاستهداف الغير مباشر. الاستهداف المباشر وهو ما نتج عنه العديد من الشهداء والجرحى، قرابة 14,000 ما بين امرأة وطفل ما بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الإنساني والحصار الاقتصادي الذي يقع اليوم على أطفال ونساء اليمن، منها الوضع الصحي والوضع التعليمي والوضع الاقتصادي، وحالات كبيرة منها الانتهاكات الجسيمة كالاغتصابات والاختطافات والاعتقالات التي تقع على النساء. بالتأكيد أن اليوم ونحن في هذا الوضع في مرحلة هذه الهدنة ما زالت هناك انتهاكات شبه يومية تقع من قوى العدوان خاصة في المناطق الحدودية، ومنها بعض المديريات كمديريات منبه والظاهر ومديرية شدة نلاحظ أن هناك انتهاكات شبه يومية واختراقات كبيرة ووقوع عدة إصابات ما بين شهداء وجرحى من المدنيين الذين يكونون في هذه المناطق.
لا حل هناك إلا يا أما أن يكون هناك سلم متكامل للأركان من فتح المطارات والاسترداد الثروات اليمنية واسترداد البنك وكل ذلك، أو رجوع الحرب، وكما استهدفونا نستهدفهم، نستهدف مطاراتهم، نستهدف ثرواتهم، هذا سيجعلنا نصل إلى سلم كامل، سلم متكامل للأركان.
أكدت مجموعة إيكواس رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وقالت إنها تسعى جاهدة لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى إن الفترة الانتقالية يجب أن لا تتجاوز 1 عام، مضيفا أنه لم يتم استبعاد احتمال التدخل العسكري حتى اللحظة. وفي وقت سابق أعلن المجلس الانتقالي في النيجر استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم مقابل رفع دول إيكواس العقوبات عن هذا البلد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التصدي لمحاولة من قبل قوات أوكرانيا لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على موسكو ومقاطعة باريانسك. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم اكتشاف طائرتين مسيرتين وتم إسقاطهما فوق أراضي باريانسك، كما تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو. وفي سياق متصل، شنت الطائرات المسيرة الروسية هجمات على مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في زاباروجيا، فيما تم إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة أوديسا بعد أن أفاد الجيش الأوكراني بتوجه مسيرات انتحارية روسية إلى منطقة مصب نهر الدانوب. للمزيد بشأن المستجدات فيما يخص الحرب بأوكرانيا إليكم التقرير التالي.
مقاتلات F-16 الأمريكية معادلة جديدة تسعى كييف من خلالها إلى قلب الموازين وتحقيق تغير ملحوظ في مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يبدو أكثر ثقة بعد إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بالمقاتلات لتعزيز قدراتها الجوية، فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضد القوات الروسية في الشرق.
اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب. أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا. نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة. سيكون نصرا مشتركا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا.
حصول كييف على المقاتلات الأمريكية تعتبره موسكو بمثابة تهديد نووي. وقالت إن قرار الدنمارك وهولندا منح أوكرانيا أول طائرات مقاتلة من طراز F-16 لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع. في هذا الإطار أيضا اعتبر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربن أن كوبنهاغن تدفع نظام أوكرانيا إلى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا، وذلك عبر التستر خلف فرضية أن كييف هي التي يجب أن تحدد شروط السلام، وأن موقفا كهذا يدفع بأوكرانيا نحو الهاوية ويحول شعبها إلى ضحايا جدد. ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على 3 كيلومترات مربعة في محيط مدينة باخموت المدمرة جراء الحرب والواقعة في شرق البلاد، لكنه لم يحقق تقدما يذكر على الجبهة الجنوبية. من جانبها أشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى أن القوات الروسية حسنت مواقعها في هذا القطاع، وأوضح التقرير أن الجيش الروسي صد كذلك هجمات أوكرانية بالقرب من أوروجيني التي استعادتها أوكرانيا الأسبوع الماضي، وفي بلدة روبوتين الواقعة على خط المواجهة جنوبا.
إلى العناوين من جديد. رئيسي يقول إن تيار الاستكبار يستخدم قوة الإعلام للتشويش على الأفكار وخلق اليأس والإحباط في صفوف الأمة الإسلامية. إصابة عسكري وخسائر مادية جراء عدوان إسرائيلي جديد يستهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية. مجموعة إيكواس تعلن رفضها لإعلان قادة الانقلاب في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131، ومن كلام له عليه السلام، وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة، الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه، فلا يغرنك سواد الناس من نفسك. وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل، كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه، محمولا على أعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجال، حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين، لا في حسنة يزيدون ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله، فاهتبلوا هبلها واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار، فكونوا منها على أوفاز وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولاي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء.
لهفي لآل محمد لهفا به يسكي لهيب النار في أحشائي. لهفي لآل محمد لهفا به يسكي لهيب النار في أحشائي. السابقون فليس يدرك شأوهم يوم الفخار بحلبة العلياء، والضاربون على السماك قبابهم، والواطئون لهامة الجوزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات،
تحية لكم طيبة ومباركة. يذكر التاريخ أن أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام جمع إخوته من أمه وأبيه عبد الله وجعفرا وعثمان، وذلك يوم عاشوراء في طف كربلاء، فقال لهم: يا بني أمي، بنفسي أنتم حاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه، وأراكم قد نصحتم لله ولرسوله.
نعم عزيزي المستمع، فتقدم عبد الله بن علي بن أبي طالب ابن علم الإسلام الشامخ وصاحب السبق إلى المعالي والشرف الباذخ، أول من أسلم والأتقى كان بعد رسول الله، والأقضى والأعبد والأعلم. أما أم عبد الله فهي أم البنين فاطمة بنت حزام، سليلة النجابة والكرم والشهامة، وحليلة العز والفضل والشجاعة، وقد كان لها من أمير المؤمنين علي عليه السلام 4 أولاد قدمتهم بأجمعهم بين يدي إمامهم سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ليكونوا شهداء أبرارا مكرمين.
ولد عبد الله بن الإمام علي عليه السلام بعد أخيه العباس بنحو 8 سنوات، فبقي مع أبيه 6 سنين، ومع أخيه الحسن المجتبى عليه السلام 16 سنة، ومع أخيه الحسين سلام الله عليه 25 سنة، وهي مدة عمره رضوان الله عليه.
ولما كان من الإمام الحسين عليه السلام عزمه على مغادرة مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عبد الله من أوائل الملتحقين المنضمين إلى ركب كربلاء. فلما كان يوم عاشوراء دعاه أخوه أبو الفضل العباس إلى مجاهدة أعداء الله من فرق الغدر والخيانة والنفاق الذين دعوا الحسين إلى نصرتهم، فلما استجاب لدعوتهم نكثوا بيعتهم ومالوا عليه يقاتلونه بسيوفهم. وقد قيل بأن العباس عليه السلام قال لأخيه عبد الله: تقدم بين يدي حتى أراك وأحتسبك.
فما كان من عبد الله بن أمير المؤمنين إلا أن بادر بعد استئذانه أخاه الإمام الحسين عليه السلام، فتقدم إلى ساحة المبارزة والمواجهة والقتال وحده، يقابل جموعا وأفواجا من الفرسان، يضرب فيهم بسيفه، ويجول في حومة المنازلة وهو يرتجز قائلا: أنا ابن ذي النجدة والإفضال، ذاك علي الخير في الفعال، سيف رسول الله ذو النكال، في كل قوم ظاهر الأهوال.
واستمر عبد الله رضوان الله تعالى عليه يتقدم يقاتل قتالا شديدا بمفرده حتى قتل 20 رجلا، لكن مقاتلة الجمع في ذلك الحر الشديد قد أنهك قواه، حينها تقدم نحوه هاني بن ثبيت الحضرمية فتبارزا واختلفا بضربتين، ثم شد عليه هاني فضربه على أم رأسه فقتله، فسقط مضرجا بدماء الشهادة. فسار إليه العباس وإخوته وحملوه من ساحة المعركة إلى خيمة الشهداء رضوان الله عليه، وكان له من العمر يوم استشهد 25 سنة كما ذكر الإصفهاني في مقاتل الطالبين.
وفي زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لشهداء كربلاء يوم عاشوراء نقرأ: السلام على عبد الله بن أمير المؤمنين، مبل البلاء والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء، المضروب مقبلا ومدبرا، لعن الله قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي.
مستمعينا الكرام، قبل متابعة الحديث عن باقي أولاد مولاتنا أم البنين سلام الله عليها الذين استشهدوا في كربلاء مع مولاهم الحسين عليه السلام، نستمع إلى الحديث الهاتفي التالي، وفيه يبين خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي الخصائص المشتركة في مواقف هؤلاء العلويين الأبرار يوم عاشوراء. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من جملة الشهداء شهداء يوم عاشوراء شهداء كربلاء أخوة العباس أبناء السيدة الجليلة فاطمة بنت عزام العامرية الكلابية أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الصالحة المخلصة في محبتها وفي ولائها لأهل البيت، أنجبت لأمير المؤمنين 4، أولهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه، و3 غير العباس وهم عبد الله وجعفر وعثمان الذي سماه أمير المؤمنين محبة للرجل الذي كان يحبه الرسول وهو عثمان بن مضعون. هؤلاء حقيقة لهم موقف مشرف يوم عاشوراء، عرض عليهم الأمان كما عرض على العباس وعرض عليهم. خرج الشمر وقال: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فلم يجيبوه، فلما سمع كلامه الحسين عليه السلام التفت إليهم وقال لهم: أجيبوه ولو كان فاسقا، إشارة إلى الاهتمام بالرحم، لأن كون هناك رحم للشمر مع من جهة الأخوال يعني. فقالوا: ماذا تريد في جوابه؟ قال: لكم الأمان. فقالوا في جوابه: ويحك، أتؤمننا وابن رسول الله؟ لا أمان له، أمان الله وأمان رسوله خير من أمان ابن مرجانه. حقيقة هذا الموقف يكشف عن إيمان هؤلاء واستبسالهم واستعدادهم للتضحية في ذلك اليوم الرهيب الذي ازدلف فيه 30,000 لقتال أبي عبد الله الحسين. سلام على عبد الله، وسلام على الشهيد البطل عثمان، وعلى جعفر أبناء أمير المؤمنين من السيدة الجليلة فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وما زلنا معكم مستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج آل هاشم في طف كربلاء في حلقته 15، وحديثنا فيها عن شهداء الملحمة الحسينية من ولد أم البنين سلام الله عليها. وقد حدثنا مشكورا فضيلة الشيخ باقر الصادقي في الاتصال الهاتفي المتقدم عن نفحة من مواقفهم النبيلة في ذلك اليوم العظيم، وكان أولهم استشهاد مولانا عبد الله ابن علي.
مستمعينا الأفاضل، وبعد عبد الله ابن أمير المؤمنين برز إلى القتال أخوه عثمان الذي ورث من أبيه الغيرة والنصرة ومن أمه الوفاء والولاء. وقد روي أن أباه علي عليه السلام سئل، أو أنه بادر بقوله، إنما سميته عثمان باسم أخي عثمان بن مضعون، نعم ذلك الصحابي العابد الحي الصالح الزاهد رضوان الله عليه المدفون في البقيع. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس قبره حجرا علامة دالة عليه، وقد قبله رسول الله بعد وفاته. ولما توفي إبراهيم ابن رسول الله قال له صلى الله عليه وآله، الحق بسلفك الصالح عثمان بن مضعون.
وعثمان ابن أمير المؤمنين عليه السلام التحق بركب إمام زمانه أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو راحل إلى ساحة الشهادة، بعد أن عاش مع أبيه نحو 4 سنوات، ومع أخيه الحسن المجتبى نحو 14 سنة، ومع أخيه الحسين عليه السلام 23 سنة، وهي مدة عمره عند شهادته. وقيل كان له من العمر يوم قتل 21 سنة.
وكان يوم عاشوراء، فتقدم عبد الله ابن أمير المؤمنين فقاتل قتال الأبطال حتى استشهد. فتقدم بعده أخوه عثمان متوجها أولا إلى أخيه أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه يستأذنه ويودعه. فلما أراد البراز قال له أخوه العباس، يشحذ همته ويشد عزيمته، تقدم يا أخي. فبرز إلى ساحة المعركة يواجه الجموع مسلطا سيفه يقاتلهم لوحده، وهو يقول، إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين سيد الأخاير وسيد الصغار والأكابر، وفي رواية شيخي علي ذو الفعال الظاهر، وابن عم للنبي الطاهر، أخي حسين خيرة الأخاير وسيد الكبار والأصاغر بعد الرسول والوصي الناصر.
واشتبك عثمان بن أمير المؤمنين عليه السلام مع عسكر عمر بن سعد، فقتل منهم 11 رجلا، وأوقع فيهم عددا من الجرحى، فأحاطوا به من كل جانب وهو وحيد، لكنه شد عليهم مرة أخرى فقتل 5 منهم، فحملوا عليه بالسهام والحجارة عن بعد حتى تمكنوا من إصابته، فسقط من فرسه. وقيل رماه خولي بن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه بسهم فوقع في جبينه فأضعفه نسفه، وشد عليه رجل من بني دارم فقتله واحتز رأسه.
فسلام عليه من الله ورسوله وأئمة الهدى ومن الإمام المهدي، إذ يقول: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مضعون، لعن الله راميه بالسهم خولي بن يزيد الأصبحي الأيادية والأباني الدارمي.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وقد تابعتم لقاء آخر من لقاءات آل هاشم في طف كربلاء.
نستودعكم الله في أمان الله.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبجيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسر قلبي وزايد ونيني، على هلالي تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي همالي، بقيت الواحدي ودموعي همالي.
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي، اذا كان الزمن رايد عذابي، شهر حزني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم لأن ترافقونا في هذه الجولة.
أيها الكرام، كتاب هواجس امرأة إيرانية حول الحرب العالمية الثانية من إعداد الكاتب مسعود كوهستاني نجاد، يعتبر من جملة النصوص المتبقية للدكتورة هما إمامزادة، والتي كتبتها بين العامين 1943 و1945 من القرن الماضي.
كتاب هواجس امرأة إيرانية بشأن الحرب العالمية الثانية يمثل مشهدا للأفق المظلم الذي كان يعاني منه مجتمع يعاني من ويلات حرب ضروس، وهو يتناول أوضاع النساء الإيرانيات في فترة من فترات التاريخ المعاصر، ويتألف من 4 فصول، هي كتابات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وكتابات دينية، وكتابات حول المرأة، والقصص، مع مقدمة كتبها معد الكتاب مسعود كوهستاني نجاد. نقرأ على الغلاف الخلفي للكتاب حول أوضاع إيران خلال الحرب العالمية الثانية، والتي لخصها الكاتب بقوله:
إن هذه الحرب تعتبر من أكبر المحن التي ابتليت بها المجتمعات البشرية، ورغم أن إيران كانت بعيدة عن مسرح العمليات الحربية، فقد تعرضت لهجوم قوات الحلفاء واحتلالها بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وذلك في صيف عام 1941. وقد قامت الدكتورة هما إمامزادة بتدوينها خلال سنوات الحرب بشأن مخاوف النساء الإيرانيات وهواجسهن فيما يتعلق بهذه الحرب. وكانت هذه الكاتبة التي شاهدت بأم عينيها الآفاق الحالكة المهيمنة على البشرية تفكر في أوضاع مجتمعها وبخاصة النساء.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، يذكر معد كتاب هواجس امرأة إيرانية مسعود كوهستاني نجاد أن الدكتورة هما إمامزادة ولدت عام 1907، وكانت امرأة متدينة تنحدر من أسرة علمية، وقد ركزت معظم كتاباتها على أوضاع المرأة في المجتمع الإيراني خلال الحرب الثانية. كما نقرأ في جانب آخر من هذه الإشارة أن كتابات السيدة هما تعبر بوضوح عن مشاعر المرأة الإيرانية المتدينة وردود فعلها فيما يتعلق باحتلال بلدها وما حل به من مشاكل ومصاعب وأزمات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية.
يتناول الفصل الأول من كتاب هواجس امرأة إيرانية، وهو بعنوان المراسلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حالة أعضاء مجلس الشورى الذين تصفهم بأنهم كانوا دما يجلسون في مسرح للأطفال، فيما تحركهم أياد شيطانية للتحايل على أبناء الشعب وعقد الصفقات مع الأعداء. تذكر الكاتبة هما إمامزادة في الفصل الثاني من الكتاب أن أوضاع البلاد في الوقت الحاضر، أي في زمن الحرب العالمية الثانية، يلفها الظلام، والكل نيام بانتظار وصول سفينتهم المعطوبة إلى بر الأمان برغم العواصف والطوفان. وتضيف بأن البعض يعتقد بضرورة وجود حكم استبدادي لمثل هذا الشعب، ولكن الحل يكمن في إيقاظ الشعب وتعليمه وتربيته لقيام حكومة حرة.
ويتناول الفصل الرابع من الكتاب وعنوانه القصص الأوضاع التي كان الناس يعايشونها خلال الحرب العالمية الثانية، كما يتناول مواضيع مثل استخدام المستشارين الأجانب والأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعقدة آنذاك، مثل توزيع الخبز والسكر بصورة مقننة وحرمان الإيرانيين من حقوقهم الاجتماعية والسياسية. الشخصية الرئيسة في كتاب هواجس امرأة إيرانية في الحرب العالمية الثانية هي السيدة هما إمامزادة، الطبيبة الجراحة التي تخرجت من جامعة السوربون عام 1930.
يذكر أن السيدة إمامزادة عندما كانت تعمل في الطب في إيران اندلعت الحرب العالمية الثانية، حيث كتبت في هذه الأثناء رسائل تتطرق فيها إلى حقوق المرأة وحق التصويت للسيدات والأدب الإيراني والحرب واحتلال إيران من قبل قوة التحالف. وفضلا عن كتابة تلك الرسائل، ألفت السيدة إمامزادة قصة رستم وأفراسياب أيضا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله بين صفحات رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
يروي بشجن أعظم مرواية، رفت راية الحمرة على العالم هداية، من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، النهاية كربلة والمنتهى من هالبداية، مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية، نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، راية وسطع بالكون نوره، ورفت على البشر من كربلاء راية ظهوره، مشينا لحضرتك يا سيدي قبرك نزوره، ويزيد الطاغية كل طاغية نسحق غروره، كل شيعي ومحب
يهوى علي واجب حضوره يمزج بالدمع دمه ويصب حزنه بسروره ألف حجة إلى الطاف وسعة كعبة شعوره وجدد بيعته للغايب وعظم أجوره نعظم للأجر.
التاسعة صباحاً.